صباح الخير. أبرحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا برفقني مثل كل سبت زميلي المخرج إلي مسيحي. رح يكون معنا هالحلقة الكاتب والصحافي والأستاذ الجامعي الدكتور مازن عبود والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا السيد لويس ميغيل بوينو. إذا كان الذهب الأسود قد شكل مصدر الطاقة العالمية طيلة القرن العشرين، فإن الغاز سوف يعتمد كطاقة بديلة طيلة القرن الحالي. فمنذ بداية الأزمة الأوكرانية وأوروبا تشد أعصابها خوفا من نقص قد يعطل حياتها في وقت يجهد فيه الأمريكيون لتأمين احتياجاتها. فهل إن ما يحدث اليوم على الساحة الأوكرانية سيخلط الأوراق ويعيد ترسيم الخارطة الاقتصادية والأمنية وربما العلاقات الدولية؟ وهل سيتغلب الضغط الاقتصادي والعقوبات على الآلة العسكرية ليبدو خياراً استراتيجياً جذاباً يعيد رسم الخرائط والتحالفات الإقليمية والدولية، ما يوفر خسائر مادية وبشرية إضافية ويجنب حرباً عالمية ثالثة؟ وإلى أي مدى ما يحدث يضع الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا تحت الأضواء ضمن الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية من جديد؟ بالبداية رح نكون مع الدكتور مازن عبود الصحافي والكاتب والأستاذ الجامعي لنرجع نعود نتصل مع السيد لويس ميغيل بوينو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. دكتور عبود صباح الخير.
صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم فتنة.
دكتور، بالبداية خلينا نفوت، لو أنه الآلة العسكرية واليوم ضجيج الدبابات والعمليات الجوية والصواريخ، خلينا نحكي بالتوازي اقتصاد، لأنه بأهميته اليوم يوازي ما يحدث بأوكرانيا من عمليات عسكرية. يعني اليوم روسيا لا تعتزم زيادة صادراتها من الغاز لأوروبا بشهر أدار، يعني الشهر الحالي، وحتى تراجعت صادرات موسكو من الغاز الطبيعي للقارة، ولكن لأي مدى هالشي يؤذي روسيا نفسها وهي التي ترزح تحت ثقل أزمة اقتصادية، علما أن أوروبا بتعتمد على نحو 46% من الغاز على روسيا اللي بتصدر تقريبا ثلثه لأوروبا عبر أوكرانيا.
ستنا، أول شيء صباح الخير. طبعا ما يجري هو انعكاس اقتصادية كبرى، دخلنا في مرحلة الحروب الاقتصادية والتسابق منذ فترة، وهذا قد انعكست على الأرض، حرب بين روسيا وأوكرانيا كما ترين. الموضوع المخفي هو الغاز. أكيد الدوافع التي دفعت الرئيس بوتين إلى اجتياح أوكرانيا لم تكن الغاز، بس إنما التداعيات هي خلينا اقتصادية بامتياز، وسيكون لذلك تأثيرات كبرى على الاقتصاد عالمي. لأول مرة يصل سعر برميل النفط إلى معدلات قياسية، وهذا ما سيؤدي إلى تضخم مفرط يصعب التحكم به ويصعب خلينا نقول السيطرة عليه. طبعا الذي يجري على الأرض سيؤدي إلى زيادة في أكلاف السلة الغذائية في المواد وفي الصناعات، أصلا كمان هيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من معادن، خصوصا المعادن، وبالتحديد نحكي عن الألومنيوم والمعادن اللي هي مستعملة في صناعة السيارات وفي الصناعات الأخرى. ما يجري هو بداية لحرب كونية ثالثة. دايما نحن الحروب تترافق مع الانتقال من مرحلة بالبشرية إلى أخرى. الحرب العالمية الأولى والثانية كانت نتيجة الانتقال من مرحلة زراعية إلى مرحلة صناعية. العالم اليوم ينتقل من المرحلة الصناعية إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي وإلى مرحلة التكنولوجيات المتطورة. وهناك تحديات جديدة وخوفي من أن تكون أوكرانيا هي البداية، وقد دخلنا في مرحلة المرحلة ضبابية لا نريد أن تستمر ولا يجب أن تستمر.
دكتور عبود، اليوم يعني بالعقوبات إذا بدنا نفوت بهالسيستم هيدا أو هالوسيلة يلي اليوم عم تعتمد للضغط على الرئيس الروسي، وبالمقابل بوتين يتحسب يعني أقام تحالف استراتيجي مع الصين بطموح إقامة نظام عالمي قبل ما تبلش الأزمة، أي نظام يعني يطمح لإله؟ وهل هو بالقوة اللي بتسمح له أنه يتفاوض بندية مع الأوروبيين والأمريكان أو يفرض عليهم شروط، خصوصا أنه ضعيف اقتصاديا، ويعني أدي قادر يتحمل عقوبات علما أنه الأزمة الاقتصادية كانت من بين أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق؟
خلينا نحط الأمور كما هي. اليوم أنت عندك، اليوم تكلمت في البداية عن أنه خلينا أنه الغاز اللي عم بتصدره روسيا عم يتنقص، مفروض وأنه عم بيهدد أنه ما بقى بده يزيد كميات تصدير من الغاز ولا عم بيطلع كميات إضافية من النفط، يعني مقابل سلاح السويفت اللي استخدمه الغرب ضده والعقوبات، هو عم يستخدم السلاح الأكثر شدة وقوة يلي هو سلاح النفط وارتفاع أسعار النفط والتضخم للوصول إلى هدفه. إنما نحن في مرحلة عض الأصابع خلينا نقول، وطبعا ما لازم ننسى أن بوتين منه لحاله، بوتين في معه البريكس، وبتعرف منذ فترة في عنده نوع من العلاقات الملتبسة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومثل ما بتعرف أنت حروب اقتصادية ما بين الطرفين، وهذا لا يطمئن. أكيد هلأ توقيت المعركة هو لصالح العسكر الغربي لأنه هو بهالفترة كتير قوي فيها، وبعتقد تقدر تكون هذه نوع من الضابط أما خلينا نقول ليميتيشن أو التحدي الكبير أمام النمو تبع روسيا في هذا الإطار ونمو الصين في هذا الإطار، بس إنما قد دخلنا في مرحلة الضبابية وفي مرحلة الأنسرتينتي أو مرحلة الشك اللي نحن دخلنا فيها. الوضع أبدا غير مطمئن، والمشكلة إنه إذا زدت الضغوطات كتير ما ننسى إنه في النووي سيدمر كل شيء، لن يبقى أحد كي يخبر أما يبلغ يربح بالنهاية، لأنه سنوصي جميعا الموتى وكل شيء ركام. فمن هون الخوف كتير من الضغوطات الاقتصادية، وبرجع بأكد أنه لازم يصير في حل سلمي ولازم يصير في تحرك للأمم المتحدة اللي هي معطلة بفعل الفيتو هو الحاصل، بس لازم ينبذل إطار سلمي بهالإطار. يجب وقف الاعتداء على أوكرانيا، بس يجب طمأنة الروس أمنيا، ويجب حل هذه الأزمة، لأنه بعتقد أنه بنكون دخلنا في خضم مرحلة مقلقة للغاية، ستزيد الضغوطات على الدول اللي هي مثل لبنان، وستزيد أزمات أزمة. يعني مش بس حتكون حاجتنا للدولار الدولارات اللي نحن محتاجينها، حنحتاج أكتر بكتير، لأنه الدولار أكيد حيفقد قيمته بسهل التضخم الذي يستفيق، وقد توقعوا 10% بالاقتصادات الغنية تضخم. أنا بلاقي أكتر بكتير حيصير هذا التضخم، وطبعا هذا التضخم حيث بلد تعرف الدفاع عن التضخم فيه بلبنان، مما يعني مشاكل كبرى، ومما يعني أزمات كبرى لاقتصاد عالمي خارج من مرحلة الأزمة، أزمة كورونا ولم يتعافى بعد.
خليني أركز على نقطة دكتور عبود، أفهم من حضرتك يعني بالنسبة لسؤالي، يعني بدي هيك مثل خلاصة صغيرة بجملة، يعني هل الصين قادرة على مساعدة روسيا بمواجهة العقوبات، وهل هي بهالاستعداد تتخليها تتفلت من العقوبات وتخفيف الضغط المتوخى من وراء العقوبات؟ هل هي قادرة، خصوصا المواقف اليوم اللي عم تبين من الصين ما بتروح ما بتصب بهالاتجاه، علما انه بوتين بيعول على الصين اكيد بيعتبرها حليفه، وحتى اكتر من هيك عم بيتجرب يتجنب الاخطاء يلي وقع فيها الاتحاد السوفيتي بالماضي تما حتى يرجع يوصل للمصير ذاته؟
يعني بعتقد ما حدا له مصلحة بالمواجهة المباشرة، ما تترك روسيا لحالة، لأنه إذا تركتها هلأ اليوم هي حتبقى لحالة بكرة. اليوم دور روسيا بكرة حيجي دورة إلهية، بقى من هون ما بيقدروا غير ما يكونوا مع بعض بهالاتجاه هيدا. مثل ما اني شايف انا الامور من هون عم قلك هي قصه روسيا هي البدايه من النهايه، لانها هي ضمن حلقه من الصراع على الموارد بالعالم، والعالم تحول فيها لساحات. جزء اكيد من الازمه اللبنانيه هو هذا الصراع الكبير على الموارد، بالاضافه طبعا للفساد اللي هو حاصل بساحتنا، ولا خلينا نقول السياسه الخارجيه اللي ما كانت ملائمه للنمو وما الى ذلك، بس انما ايضا في سبق على الموارد. المشكله انه المصالح ما بتشوف غير صفر واحد، يعني لبنان بيشوفوا فيه الا الغازات اللي بالبحر ولا سلاح حزب الله، وكل ما صرنا كثير قليلة أو صغيرة بالنسبة للصورة الشاملة اللي هي تدفق الغاز وما إلى ذلك. بعتقد اليوم الوضع كثير حساس، وفي عدم تكافؤ بين روسيا والغرب، بس إنما الروس قدرانين يقلموا للغرب عبر التضخم، والغرب عم يقلمون عبر العقوبات. روسيا والصين والبريكس كانتريز صار عندهم كمان نوع من المؤسسات يلي هي موازية للمؤسسات العالمية، هم بدوا يأسسوها من فترة، وهيدي أكتر كمان عملت الحساسية الكبيرة. هالمؤسسات طبعا منا بفعاليات المؤسسات اللي هي قائمة بالعالم الغربي، بس إنما بدي تنشأ، لأنه هني كانوا متوقعين أنه يوصلوا لها كلاش، أما لها المواجهة اللي عم تشوفها اليوم. بقى من هون هيدي بزيد الموضوع صعوبة، ونحن بمرحلة انتقال من المرحلة الصناعية مثل ما قلت لك، هي مرحلة الابتكار ومرحلة النانو تكنولوجي وديجيتال، المرحلة الرقمية. في عندها هذه في عندها تداعيات، ودائما نخاف من تداعيات الحروب، لأنه كل مرحلة انتقالية تصطد بعض الحروب كبرى، وهذا الخوف اليوم منه اليوم.
طيب أنت بدي أخذ المقلب الآخر الأوروبي اليوم، قدي اليوم يعني مسألة إيجاد بدائل للطاقة التقليدية عبر مشاريع الطاقات المتجددة مثل الشمسية أو الإدروجين الأخضر بحل محل الغاز يعني، وبيسكر الطريق وبيقود عمليات الابتزاز بين مزدوجين إذا بدي استعملها من الطرف الروسي للأوروبي، واللي عم تسعى له كتير من الدول الأوروبية مثل ألمانيا.
مشكلة رئيسية أنه وقعت هذه الأزمة ما حدا متوقعها. هلا بالمدى المتوسط في انتقال للطاقة النظيفة مثل ما تفضلتي وقلتي، بس بالمدى القصير هذا الانتقال كتير صعب. يعني اليوم مدمنة أوروبا على الغاز الروسي، سكرت هي المعامل تبعها تبع النيوكلير انرجي اللي كانت تعملها للطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية، كلها انتهيت. هاي الطريقة التقليدية بتوليد الكهرباء اعتمدت على الغاز مرحليا تتنزل تتخفض مستوى ثاني أكسيد الكربون بالهواء عندها، صعب يفرد مرة أو خسر من قليلة انتقلي للرينيوبل انرجي. هيديك بدها كتير بعد استثمار لتصير فيزبل. المشكلة هيديك بالتخزين تبعها أكتر مما هي بتوليدها، وبعدها غير مجدي اقتصاديا من ناحية التخزين، لعله ما يجري بأوكرانيا يكون محفز أكثر لإجراء المزيد من البحوث والواحد للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، لأنه معظم الحروب التي هي اليوم تدور في العالم عنوان عريض النفط، والأموال التي تم الاستثمار فيها بالحروب والآليات الحربية كتير كبيرة، لو استثمر جزء قليل منها بالأبحاث للانتقال للطاقة النظيفة لكان العالم اليوم سالم، ولكان العالم بموقع كتير أفضل. لعله من درس أوكرانيا نقدر نتعلم دروس، بس إنما اليوم درس أوكرانيا هو خسارة كتير كبيرة لأوكرانيا، وخسارة لروسيا، خسارة لأوروبا، وخسارة للعالم، خسارة لإلنا كلنا سوا. والضحية الأكبر هي الأمم المتحدة اللي هي مبينة إنها عايزة عن القيام بأي شيء، وهنا الخطورة، هنا الخطورة الكبرى. ومن هون دايما نحن نتكي ودايما نحن نتأمل انه هالحرب اللي هي حرب عض أصابع، وحتى لو انتصر الغرب فيها سيكون لها أثمان كبيرة على الاقتصاد العالمي، تستوجب الكثير من الوقت ومن السنين تمشي أن تقدر ترجع تعيد الأمور إلى مسار الصح، وستكون خلينا نقول هتكون هي معركة ضمن حرب طويلة حيقود العالم وحتشكل التحدي الأكبر للإنسانية اللي قد تؤدي إلى نهاية العنصر البشري وإلى سيطرته على الأرض. وهنا الخوف الكبير، ومن هون بعتقد لازم أكثر ينشغل على موضوع إيجاد حلول مستدامة والانتقال إلى مرحلة جديدة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة ووقف هذا التسابق على الوقود الأحفوري وعلى الغاز وما إلى ذلك الذي سيؤدي إلى نهاية الحضارة البشرية مثل ما نشايفين.
كتير متشائم يا دكتور عبود. خلينا نحكي بالمخارج تنطلع شوي من السوداوية على حد معين. يعني مخارج لأزمة الطاقة، اليوم يتم العمل من الجانبين الأمريكي والأوروبي على فصل الاعتماد والتوجه نحو حلف الغرب بالعالم، سواء بشرق آسيا، بالشرق الأوسط، شمال أفريقيا، لتوفير إمدادات الطاقة، يعني إضافة إلى الطاقة المتجددة. نحكي بالطاقة التقليدية للنفط والغاز كبديل من الطاقة الروسية. بين هالدول قطر، ليبيا، مصر، الجزائر، الخليج، دول الخليج، يعني قدي ممكن يكون هالشي بديل ويسحب هالورقة من إيد موسكو؟
فيش قدران يتأمن سلامة الطرق البحرية. هيدا هون السؤال الكبير بحال نشوف حرب من هالنوع. هيدا هون السؤال الكبير.
نعم.
قديش قدرانين نأمن سلامة قديش عم نشوف نحن قديش عم يتم الاعتداء على بوارج بالخليج وعلى نقلة نفط كنا مؤخرا نتيجة بس كانت تستقل علاقة بين إيران وبين الدول الغربية. نحن من هون عم قلك بوضع بده كتير من الحكمة، واللي عم بيصير هي لعبة سوداء الكل بده يخسر منها. يعني اليوم إذا طلع وحش التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية سيكون أول ضحايا أيضا الرئيس الأمريكي بالانتخابات المقبلة. الموضوع منه هين. طبعا روسيا دفعت وعم تدفع لح تدفع ثمن كتير غالي نتيجة انتهاك للمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية الناظمة للعلاقات ما بعد الحرب العالمية الثانية. بس إنها مش واحدة حتدفع الثمن، كل واحد عنده فاتورته، وفاتورته اللي هي كبيرة واللي هي مش بس كبيرة بعيدة المدى أيضا. بقى الموضوع هو موضوع كتير دقيق، موضوع الواحد بده يكون على بينة وعلى اطلاع، والسلام العالمي اليوم محطوط بحافة الخطر. بس من الدروس اللي نقدر نتعلمها فيها انه لازم اكتر نعزز بحوثنا تننتقل للطاقة النظيفة ونوقف هيدا السبق المميت على النفط الأحفوري اللي رح يسبب نهاية الحضارة البشرية. ولعل الأزمة الأوكرانية تكون محفز للاتحاد الأوروبي وللعالم انه اكتر يتوجهوا للاستثمار بالطاقة النظيفة لجعلها السبيل لتنمية الاقتصادات المحلية.
دكتور، بدي أرجع أركز على مسألة الخليج وما يقوله الخبراء إنه تداعيات هالأزمة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكيدة، يعني أي انعكاس سيكون خصوصا مع توجه الأمريكيين للخليج ومصر الحلف التقليديين لإلها بالمنطقة، يعني أي يعني ما هي ارتدادات ما يحدث اليوم على المنطقة، يعني ولا أي مدى التلازم؟
اللي لاحظنا نحن مثلا انه لبنان مطرها شوي مع السياسه الغربيه وصوت ضد الروس، على ما يبدو انه الامريكان لهم مصلحه اصلا مثلا بترسيم الحدود البحريه بيننا وبين اسرائيل. لهم مصلحه اكثر بعتقد بالاتفاقيه النوويه، لهم مصلحه صاروا يحلوها بناحيه ليقدروا يعزلوها لروسيا ويقدروا يعالجوا الموضوع الروسي بمنقع عن كل هذه الامور. من هون عم نشوف حتى بيانات وعم نشوف العلاقات بين السعودية حتى وبين إيران بدي تضطر حتى من الطرف السعودي. عم نشعر أنه في كمان بيانات مطمئنة للجانب الإيراني بهالإطار هذا، يعني بتشعري أنه اليوم في اتجاه لا خلينا نقول الحد من الأزمة وتداعياتها كي لا تتحول إلى حرب عالمية وكي تكون حالة منعزلة يتم معالجتها. ما بعرف قديش بتقدر تعطي هيدي الأمور نتيجتها ولوين تقدر تودي. بتأمل أنه تكون حالة خارجة عن أنه الدول تتعالج، بس مش شايفها أنا هيك. إذا بتشوف السيكونس اللي نحن مارين فيه أو المسلسل اللي عم نشهده مؤخرا، طبعا حيكون في أكثر اهتمام غربي بالمنطقة وبالخليج العربي وبمصر لتأمين حاجة أوروبا. طبعا حيصير في أكثر تركيز على الخط اللي بيمرق من قطر ومن منطقتنا لأوروبا، كمان بالتحديد من إسرائيل ومصر لأوروبا. يعني الاتفاق على الغاز، تقاسم الغاز في جنوب المتوسط وتمريره إلى أوروبا، رح يصير في تركيز من الدبلوماسية الأمريكية. قد تنعكس هذه بعض خلينا نقول التخفيف من حدة العقوبات الغربية على لبنان، بس المشكلة بتبقى أنه الدولار عم يفقد قيمته والاقتصاد العالمي عم يتراجع. أعطينا فإذن شوية مؤشرات إيجابية، بس نفس الوقت ما بدنا هالأشياء الإيجابية تلتهم الصورة السلبية بالكامل بالميل الثاني.
دكتور، إذا بدي أخذ نموذج، يعني بما أنه عم نحكي بدول المنطقة شمال أفريقيا ودول الخليج، يعني خليني أركز أخذ لحتى أوضح أكثر فكرتي. أخذ نموذج الجزائر، يعني يلي هي مورد لغاز رئيسي لإيطاليا وإسبانيا مثلا، وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، ما يوفر للجزائر عائدات كبيرة بيساعد بمواجهة العجز المالي اللي بتعاني منه، لا يمنحها برأيك نفوذ دبلوماسي أكتر بأوروبا من جهة، ولكن ما بعرف قديه رح يأثر على علاقتها من جهة تانية مع حليفة التقليد روسيا، ما بعرف هونك مثلا بأي
تركيب النظام السياسي.
نعم،
ما هي بدك تشوفي تركيبة النظام السياسي.
نعم،
ومدى فعالية هذا النظام السياسي. ما في تنميم دون أنظمة. شوفي مدى الاستقرار للجزائر بعد الربيع العربي، وديش قدران الحكم بالجزائر يقدر يفرض حاله. طبعا هي عندها فرصة ذهبية للاستفادة، وعندها فرصة ذهبية إنها تحلق حتى، بس بدك تشوفي الوضع الداخلي والوضع المستجد بالجزائر، قديش بيسمح لها وطبيعة النظام السياسي قديش بيسمح لها أنها تقدر تتطور بهذا الإطار. دائما التحديات الكبيرة هي تحديات داخلية وطبيعة النظام.
دكتور، عذرا على مقاطعتك، بس هون دكتور بتقدر روسيا تعيق يعني هالانفتاح الجزائر أو المد بالطاقة لأوروبا؟ بتقدر هون؟
ما بعتقد تقدر هي توقف بهالناحية. صعب عليها أنها تقدر توقف، بس بدك تشوفي انك انها رح تكون هي اللاعب الوحيد، اما حينضم لروسيا بقيه اللاعبين التانيين اللي هم مع بالكلوب، يعني مثل ما عمل لك، لانه الخوف، وبعتقد انه في خوف صيني من انه رح يكونوا هم التانيين المستهدفين بالموضوع. بدنا نشوف تطور الاحداث بهذه الطريقه وكيف حتكون، وخصوصا انه باديه العقوبات الاقتصاديه بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه، وهي على اقصى، والحرب التجاريه
اليوم الأمريكي دكتور عبود وحتى الأوروبي يعول على النفط والغاز الإيراني لتحرير أوروبا من روسيا بتأمينها تقريبا، ما بعرف إذا قدي الرقم دقيق، 20% من احتياجات أوروبا لموارد الطاقة. وهي ببداية الأزمة بأوكرانيا عرضت على أوروبا، يعني مش انه برغم العلاقه والحل، يعني طبيعه العلاقه التحالف مع روسيا، كيف هالتناقض؟
ما هيدي هي اصلا، ما هذا اللي حكينا فيه، انه اليوم الاتفاقيه النوويه بتوقع انها تضعف بعد الاحداث الروسيه،
لانه
بحاجه انها تمشي اكثر،
انه
تتوقع
أوكي
على السريع.
نعم،
وانه يتم ترتيب الوضع مع الايرانيه. ومن هون شفت تقدر تفهمي من البيانات السعوديه مع الايرانيه وغيره في حاجه، بس بدك تشوفي ليش، لوين بدنا نوصل. هل هي تكتيك، ام هل هن قدرانين يتخلوا؟ قديش في ثقه بين الاطراف اللي هي موجوده، وعلى شو بيقدروا يتفقوا؟ كانوا قدرانين يتفقوا بس مرحلياً، أما بالمدى الطويل. وهون السؤال الكبير.
يعني هون
أكيد.
نعم. بهالهجمة على إيران مثل ما حضرتك عم تقول، أنه عم يسعوا لحتى آخر شيء يوصلوا لاتفاق أو يحيوا الاتفاق تبع 2015، يعني هون إيران مش ممكن تستغل أو تستخدم هالورقة لتكريس هيمنتها بالشرق الأوسط باعتمادها مبدأ المقايضة، وقدي ممكن
طبعا
يأثر بالعلاقة الروسية الإيرانية، يعني الشيء اللي عم تعملوا.
بتطمنا بسوريا، بتطمنا بلبنان، بتطمنا بالمنطقة كلها سوا. أكيد ما في شيء بلاش، ما في مثل يقول there is no free lunch, يعني ما في غدا بعيش. كله بصير.
نعم دكتور.
ونحن ببلد كل شيء مدفع الثمن, في مشكلة. نعم.
كل ارتدادات الأزمات الدولية بترتد على الساحة اللبنانية. يعني للأسف أنه اللي عم نحكي مؤسف دكتور. يعني إذا بدي اعتبر شغلة أو بدي اعتمد شغلة, هل تعتبر أوكرانيا أو الأزمة الأوكرانية باب للعبور ويعني لإعادة الحرارة للعلاقة بين الشرق والغرب, الشرق الأوسط والغرب, برغم أنه بيبعد ألاف الكيلومترات يعني من بعد فترة مش قليلة من إدارة الظهر الأمريكي؟
طبعا بتعيد الاعتبار للمنطقة, أكيد في تفكير فيها, لأنه بحاجة هي تعطي الأوروبي بالبديل. أشطت روسيا, تأشط روسيا وضربت العلاقة الروسية الأوروبية, هي بحاجة تقدر تأمن له الظهر أم السند الكافي تقدر يستمر اقتصاديا. من هون أكيد بدنا نشوف تحمية العلاقات مع المنطقة, عنا اهتمام بالمنطقة أكثر, حتشوفي أكيد أموس عم يجي أكثر لهون, وقد ينعكس ذلك ترسيم الحدود البحرية وما إلى ذلك من الموضوعات. ودجال لبنان بدي يلتحق بهذا المعسكر بين روسيا مثل ما شفنا. كان كل اللي عم بيصير هو انعكاس لما يدور في الساحة الدولية. يعني شفنا الدبلوماسية اللبنانية من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين, فرد ضرب.
يعني أنه هل يعيد ذلك, أنه بمعنى أو تفسر اللي حضرتك عم بتقوله أنه أو سيعيد ذلك الشرق الأوسط لمكانته الاستراتيجية؟
أكيد
بالنسبة
أكيد.
نعم.
وبدو يعيد كمان إعادة ترتيب العلاقات مع الصين, ده يقدروا يعزلوا الحالة الروسية ويعالجوها بمنأى, وإلا بيكون فتنة بمرحلة مثل ما متقدم من الصراع. بس أنا بشك أنه يقدروا هالقد يقدروا يوصلوا.
نعم دكتور عبود, بدي ارجع للاستاذ رفيق خوري الصحافي اللبناني يلي حكي بمقال له انه بوتين استخدم دبلوماسية الدبربات بوقت الغرب عم يحكي بالدبلوماسية, وهو بيعرف انه الدبلوماسية بلا قوة مثل الموسيقى بلا آلات بحسب فريدريك الكبير, برغم انه هالدبلوماسية الأوروبية راحت أبعد من ذلك إلى مسار العقوبات الاقتصادية خصوصا. لأي مدى اليوم, إذا من بعد اللي كله حكيناه, لأي مدى يمكن أن يكبح السلاح الاقتصادي بوتين أو آلته العسكرية الروسية؟ إذا بدي أخذ التجارب الماضية والدراسات يلي صارت أنه ما كانت العقوبات الاقتصادية بالفعالية المطلوبة, يعني هل بفهم؟
أنا ما بآمن بالعقوبات. نعم. أبدا ما بآمن فيها, على العكس العقوبات بتؤدي لوسائل جديدة, تأثيرها بيكون على الناس العاديين بس مش تأثيرها على اللي هو فوق. شفناها بكتير بلدان من العالم, هذه العقوبات ما أدت إلى النتيجة المرجوية, على العكس كانت عم بتؤدي إلى عكس النتيجة المرجوية لها بكتير من البلدان. شوفي أنت اللي صار مثلا العقوبات على إيران, شو غيرت بنظام الملاك, شو غيرت العقوبات على كثير من الدول قبل, ما عملت شيء. بتزيد البشر وبتزيد إمكانية حصول حروب أكثر, وبتزيد إمكانية تعمل السلاح النووي, لأنه بعتقد وصل بوتين لنقطة اللاعودة, ما فيك ترجعه أخضع يعني معي انتهى وما حدا بينزل السلطة, ما بتتسلم هلا. من هون الخوف الكبير, ما من العقوبات ليست سلاح فعال.
إذا بدنا ناخد بواقع الأمور, تكاليف الحرب اليوم رح تكون أعلى بكتير من العقوبات, ألا يتوقع أن تزعزع هذه الحرب استقرار أوروبا بالعقود اللي جاية, خصوصا أنه الأمن الاقتصادي ينعكس حتما سياسيا, ومع وجود الأعداد الكبيرة اليوم من اللاجئين الذين يتوزعون بكل القارة الأوروبية؟
طبعا أوروبا تحولت إلى ساحة, وأوروبا هي دائما التي تدفع الثمن, يلي هي استضافة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية, وهلأ اليوم في تلويح أنها قد بدأت يعني تستضيف الحرب العالمية الثالثة. كأنه هيدي القارة معمولة تكون ساحة حرب. كأنه الأمريكي بعيد عن ساحة الحرب وعم بدير بالريموت, كيف عنا ريموت تيتشين, في شيء اسمه ريموت وور, يعني كأنه عم يلعب بجيمز بسلاح أوروبا وبسلاح غيره, عم يضبط روسيا وعم بيخسر الدنيا, أما غيره. يعني في مشكلة كبير. هالقارة هيدي القارة القديمة اللي جربت تتحرب من ربق الحرب كأنها تعود إلى هذا الربق. بهالضربة هيدي بعتقد أوروبا, اقتصاد أوروبي انضرب, يورو انضرب, أكيد روسيا انضربت، الصين تهددت، لأن المركز حاسس أنه العصر الجديد كأنه سيسحب القوة منه، والقوة ما بتشل علم هيا غير على سيل من الدماء، وهذا السيل من الدماء أخشى بأنه اليوم مع الحرب الروسية الأوكرانية أكيد بوتين أخشى أن يكون استدرج الحرب الأوكرانية لإنهائه هناك ولإجبار أوروبا على دورة كتير كبيرة. وعن جد أنا ما بعرف كلمة هيك، ما بحس حالي كثير من اللي عم بيصير. طبعا أنا من محبي السلام ومن الأمم المتحدة، ما بدي لما تبقى من البيت الدولي أن يتصدع ويقع.
دكتور عبود، أنا بدي أشكرك كتير على هالحلقة، على هالقسم من الحلقة اللي حضرتك زودتنا فيه. أنا بشكرك على أمل التقيك بحلقات لاحقة. الكاتب والصحفي والأستاذ الجامعي الدكتور مازن عبود. رح يكون معنا هلأ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، سيد لويس ميغيل بوينو. سيد بوينو، صباح الخير.
صباح النور، شكرا للاستضافة. شكرا للاستضافة.
الله يخليك دكتور. سيد بوينو، أي توصيف اليوم بتعطي للوضع بأوروبا على وقع الأزمة الأوكرانية؟
نحن في حالة استثنائية صارمة، يعني حاسمة. خلينا نقول بأن احنا دخلنا في مرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الأوروبي حقيقة، نقطة تحول تماما بعد ما حدث خلال الأسابيع الماضية. نحن نرى منذ أسابيع أكثر من شهور ونرى حشد كبير من الطرف الروسي على حدودنا وحدود أوكرانيا وما إلى ذلك، وتصريحات هنا وهناك من قبل السلطات الروسية باتجاه الاتحاد الأوروبي، باتجاه الغرب كما نسميه، وتصريحات فارغة تماما، لأنه قالت باستمرار السلطات الروسية بأن كان لم تكن لديها أي نية للغزو لأوكرانيا وما إلى ذلك، ووصفت بالهستيريا التصرف الغربي حول الموضوع. واليوم نرى اجتياح كامل وغزو روسي غير مبرر على دولة ذات سيادة مستقلة في أوروبا. فالأمر خطير، خطير جدا، وبالتالي نحن يعني نعرض عليه باستخدام الأدوات التي متاحة لنا في الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع شركائنا. والمطلوب الآن يا سيدتي هو يعني أولا إضرار قوة روسيا لتمويل هذه الجهود العسكرية من ناحية أخرى. طبعا التكلفة مرتبطة بالعقوبات السارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السلطات الروسية، والناخبة النخبة عفوا الحاكمة في روسيا ستكون أيضا صارمة. والمطلوب الآن يوقف إطلاق النار، يعني إنهاء هذه الحرب الدموية على الشعب الأوكراني.
نعم سيد بوينو، يعني عم نحكي بعقوبات اقتصادية، يعني هالخيار قدي عنده فعالية على الأرض بوجه آلة عسكرية يعني مفعولة كتير عالي، ولأي مدى سيجنب العالم كارثة جديدة برغم هول ما يحدث بأوكرانيا؟ يعني علما أنه أوروبا مثل ما هلأ من شوي كنا عم نحكي نحن ودكتور عبود، وذكر دكتور عبود أنه أوروبا شهدت كانت يعني بداية الحرب العالمية الأولى كانت من أوروبا وهددت العالم ككل، ثم الحرب العالمية الثانية وكان تهديد للعالم العالم ككل. هل ستكون اليوم أوروبا شاهد من جديد لحرب عالمية ثالثة؟ يعني لأي مدى العقوبات رح ستكبح كل ذلك؟
يعني أولا طبعا نتمنى لأنه لن نرى ذلك مرة أخرى طبعا، ولكن عشان هيك يعني نحن قلقين للغاية بأنه بالفعل ما حدث في أوروبا خلال القرنين الماضيين أو القرن الماضي واضح يعني دليل على أن أي مرة يعني هناك حرب أو صراع في أي دولة أوروبية هناك أيضا خطورة لصراع واسع النطاق، يعني هذا واضح. وبالتالي هذه المرة مرة أخرى يعني نحن التضامن الأوروبي حول يعني بشأن الشعب الأوكراني واضح، وأيضا الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الغرب. أنا لا لا بحب هذه الكلمة الغرب، لأنه لا نتحدث عن صراع بين الغرب والشرق هنا.
نعم.
نتحدث عن
نعم.
تحدي كبيرا من قبل دولة تمتلك أسلحة نووية، لأننا ننسى ذلك أيضا، وهي عضو في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهي يعني تتصرف بطريقة غير مسؤولية مسؤولة عفوا، وأصبحت دولة معزولة تماما على الصعيد الدولي. على فكرة احنا رأينا ما حدث في الأمم المتحدة الجمعية العامة، يعني 5 دول بما في ذلك روسيا طبعا صوتت ضد قرار لتمديد هذه هذا العدوان العسكري على أوكرانيا مرة، يعني مرة أخرى أيضا في مجلس حقوق الإنسان بالأمس رأينا نفس الشيء تقريبا، يعني إجماع واسع داخل المجتمع الدولي وفي المجتمع الدولي باتجاه هذا الموضوع. فأعتقد أنه الأمر خطير جدا، وبالتالي يعني الرد الأوروبي والرد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وحتى الدول في المنطقة، المنطقة العربية أيضا، يعني هناك لبنان على سبيل المثال، يعني الموقف اللبناني محترم جدا، ويدل على أن هناك أيضا مخاوف بشأن الموضوع وباندلاع هذا الصراع خارج أوكرانيا وما إلى ذلك. فنحن يجب احتواء هذه الإمكانية، يجب وقف إدلاق النار بشكل فوري، ويجب انسحاب هذه القوات الروسية من أوكرانيا، لأنه بالفعل هناك مخاوف ولدينا مخاوف جميعا من فيما يتعلق بإمكانية توسع يعني بشكل أو بآخر هذه الأحداث.
صحيح. يعني هل يمكن أن تتحول هذه العقوبات بين مزدوجين بحال ظهر عدم جدواها إلى مواجهة عسكرية بين أوروبا أو الأطلسي بشكل أوسع وروسيا؟
أولا دعوني أقول بشأن العقوبات الحدث من العقوبات هو واضح، يعني لن نتمكن من إنهاء هذه الحرب الدموية من خلال العقوبات. أولا لأن العقوبات هدفها هو مرة أخرى إضرار قوة روسيا لتمويل هذه الجهود العسكرية، وهذه العقوبات على فكرة أشد عقوبات فرضت الاتحاد الأوروبي أي دولة ثالثة بتاريخ الاتحاد الأوروبي. نتحدث عن مثلا فصل بعض البنوك أو أهم بنوك الروسية عن نظام سويفت، تجميد نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي، يعني عقوبات سارمة جدا جدا، ما التكلفة ستكون بدون شك أيضا وخيمة على السلطة الروسية، ونشاهد ذلك الآن، يعني مؤشرات في بورصات الروسية، انخفاض الروبل وما إلى ذلك. الآن لا أحد يريد أي حرب مع روسيا، ونحن قلنا منذ بداية هذه الأزمة وقبلها بأن لا أحد يهدد روسيا حقيقة، يعني قالت السلطات الروسية باستمرار بأن روسيا محاصرة من حيث الناتو، وبالتالي يعني على روسيا أن ترد على هذا العدوان وما إلى ذلك. لا أحد يريد المهاجمة والحرب مع روسيا، روسيا دولة كبيرة عظمى، شعب الروسي شعب عظيم، نحن لسنا ضد روسيا وضد الشعب الروسي، ولكن للأسف الشديد اختارت السلطات الروسية مسار آخر، مسار يعني اختارت وبشكل مخطط به، يعني كان هذا العدوان مخطط به واضح، يعني صار الحرب هذا حرب الرئيس الروسي وليس حربنا، يعني لا أعتقد أن هذا الأمر واضح جدا.
نعم. هل ستكون أوكرانيا سيد بوينو بالنسبة لروسيا الاتحادية مثل ما كانت أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي فتتسبب بانهيار روسيا؟ يعني خصوصا اليوم الحديث عن أنه ما يحدث يعيد أوروبا إلى ما قبل معاهدة وستفاليا لأنهى حرب 30 سنة بين الطوائف المسيحية، ماذا سيتمخض عن هذه الحرب يعني بموازاة الحديث عن تأثير الأزمة الأوكرانية على روسيا؟ ماذا سيتمخض عن هذه الحرب برأيك بالنسبة لأوروبا؟ أي خطوط سترسمها؟
بالنسبة للاتحاد الأوروبي للأقل، وأنا طبعا أتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الآن، نحن يعني نعمل على صعيد الدبلوماسي وعلى صعيد الدولي يعني لإنهاء هذه الحرب من خلال اللغوات التي متاحة لنا مرة أخرى، يعني ليس فقط العقوبات ولكن أيضا من خلال مشاورات مع شركائنا، وأيضا القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع الطرف الروسي. فأعتقد أنه يعني صحيح لا يمكنني أن تنبؤ ما هي النتائج وما ما 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 ستكون هي النتائج من هذا العدوان، ولكن اعتقد انه متاكد بان الاتحاد الاوروبي واوروبا عموما لن تكون نفسها بعد هذا الرضوان وهذه الحرب بالطبع. يعني هذا لا شك بذلك، ولكن لا احد يعرف كيف ستنتهي هذه الحرب. اولا قالت السلطه الروسيه منذ بدايه الازمه بان هذه العمليه كانت عمليه عسكريه خاصه في منطقتين الانفصاليتين في شرق اوكرانيا، ولكن نرى اليوم انه الغزو كامل على دوله مستقله ذات سياده. فما هو الهدف من نهايه المطاف؟ لا نعرف، لا احد يعرف، ربما سيد بوتين يعرف، لكن نحن لا نعرف. ونتمنى بأن السلطات الروسية عموما، ليس فقط الرئيس الروسي وإنما السلطات الروسية بشكل عام، ستدرك بأن هذا تحدي كبيرا جدا على الأمن الدولي وليس فقط الأمن الأوروبي.
أنا بدي أشكرك، وقتنا للأسف خلص. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا السيد لويس ميغيل بوينو،
شكرا جزيلا لكم.
شكرا. بشكر كمان الكاتب والصحافي والأستاذ الجامعي الدكتور مازن عبود، وبشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.